النووي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأنوار المصابيح الهدات. في ضمن على إتحال هذه السلسلة المتنوعة تتميما للبحث العام الماضي من نظام نظرية المعرفة في التراث الحديث، وامتزاجا اختلاطا مع جملة من الإثارات العصرية حول التشريع الإسلامي في أبواب عديدة، ذكرنا مرت بنا ليلة أمس أنه هناك جملة من النقاط على إتحال الموهدة لقراءة أي مقالة أو أي حوارية أو أي مجادلة جدلية. النقطة الأولى معرفة مبادئ أو منطلقات المقالة التي يدلي بها صاحب المقالة، أو المبادئ أو المناشئ أو المنطلقات ومنطلقات المنطلقات ومبادئ المبادئ. تلك تعرف بالتالي هوية وحقيقة مقالة الطرف الآخر. هاي النقطة الأولى مرت بنا أمس. نقطة أخرى مرت بنا أمس أن الثقافة لغة، لغة من اللغات ومن أهم اللغات التي يتعاطى بها ذوي الإدراك والشعور هي الثقافة، يعني المعاني الثقافية، وليست حتى اللغة اللسانية. ما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه، يعني ربما هناك تفسير لهذه الآية الكريمة أنه ليس المراد اللسان مثلا عربي سرياني عبري، وإنما اللسان هي الثقافة، الثقافة التي هي يتم بها التفاعل بين الطرفين. الآن ربما بعض الأخوة يسأل الثقافة ما هي؟ هذه ذكرنا أنه حتى الآن مراكز العصرية البشرية تقر بأن لغة التفاهم هي الثقافة. نعم، اللغة الصوتية اللسانية أو المكتوبة المنقوشة لها دور، ولكن بالدقة ليس المراد من اللغة هي تلك. حتى الآن كما ذكرت لكم اليونسكو اللي هي وزارة التربية والتعليم للأمم المتحدة أيضا عندها هذا المطلب، وهذا المطلب ربما صار له الآن ربما صار له 4 عقود أو أكثر أو أقل. هذا المطلب أن الثقافة ليس المراد، اللغة ليس المراد بها اللغة اللسانية. الثقافة عطفا على هذا المبحث، هذه النقطة الآن أيضا في الحواضر العلمية البشرية الأمية اختلف تعريفها، هو شخص أمي أو شخص متعلم. سابقا ربما الأمية كانوا يعرفون الأمية بأنه لا يجيد القراءة والكتابة، بعد ما تبدلت أن اللغة ليست هذا، اللغة ليست هاي اللغة الصوتية والكتابة النقش، اللغة ترجع إلى الثقافة، أبدلوا حتى معنى الأمية. الآن كاصطلاح دولي عصري بشري الأمية والعلم ليست باللسان والكتابة والنقش، الأمية أو التعلم يرتبط بالثقافة. أي إنسان مزود بمعلومات يدير فيها البيئة التي يعيش فيها هو متعلم. مثلا هذا الذي يعيش في الهور، إذا نحن نعيش في الهور في هذه البيئة الطبيعة الخالية من السموم الكيميائية والمصانع وما شابه ذلك، ما نعرف كيف ندير هذه البيئة. بينما ابن الهور يعرف، ابن الهور ما يقال له أمي. نحن نعيش في ذيك البيئة نكون أميون، ما نعرف شنو الفنون والمهارات التي تدار بها تلك البيئة، أما هو يعرف وراثة تجاربا عن جيل بعد جيل. أو ابن الريف أو المزارع، مثلا ابن المدينة الآن إذا يروح الريف ما يعرف كيف يتعامل مع البيئة. مثلا عالم رعي الغنم، عالم معلومات يبلع فنون ومهارات خاصة، أي المصنع الآن يدرس حتى، بينما هذا يتلقى من والده مجموع وراثة علمية. نحن نظن أنه هذا تخلف، لا ليس تخلف. التخلف أو الأمية أن يعيش إنسان في بيئة لا يمتلك علوم ومعلومات كيف يستثمرها. هي الآن تعريف العصر الحديث صار للأمية بهذا المعنى، لا الأمية بالمعنى الآخر. لما؟ لأنه ارتبطت اللغة هي الثقافة وليس أو المعلومات أو العلوم، ليست اللغة هي الصوت أو النقش. فلاحظ الأمية اختلفت. الآن مثلا معذرة مع احترامي الكبير، الأكاديميين إذا يزج بهم إلى تخصصات ما تنفع البيئة المعاصرة، البيئة التي تعيشها البلد، مجرد علوم نظرية معينة، يعتبرون هذا أميين لأنه لم يتعلم التخصص الناجح الفاعل المثمر، فيعتبروا هذا ليس تعلم. لمن التعلم أن تتعلم كيف تستثمر البيئة اللي أنت تروح فيها. الآن بلدك يحتاج لأي بيئة، هلما جرى أين، وهلما جرى. على كل، فالأمية أو اللغة أو تعلم اللغة صار مرتبط بالثقافة. والثقافة الآن ما هو تعريف الثقافة؟ يقول تعريف الثقافة يعني مجموعة علوم معلومات تستطيع أن تكون ناجح في البيئة التي تعيش فيها، وهي مجموع خليط من قواعد أيديولوجية أو منظومة أخلاقية أو منظومة على كل آلية معيشية يعيشها الإنسان. إجمالا هذه الثقافة. خب في تساؤل سماري نتوسع في هالمقدمات، لأن احنا هالمقدمات والتمهيدات لذي المقدمة نبقى في المقدمات ونترك ذي المقدمة يطول بنا المقام. بعض الأخوة سأل أنه كيف يعني أن آباء النبي صلى الله عليه وصلوات الله عليهم هم بنوا أعظم حضارة في الحجاز، أعظم من التي بناها النبي عيسى في بني إسرائيل أو موسى في بني إسرائيل أو إبراهيم الخليل افترض في فلسطين ومكانات أخرى. يعني شنو هذه الدعوة هذه كبيرة بين مجتمع قريش في دم القرآن لهم، ما لتنذر قوما ما أنذر أباهم من قبل. الجاهلية الأولى سماها القرآن، يصفها أمير المؤمنين وصف للنبي الثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. زحاليف جمع زحلفات، مجتمع موبوء، شلون هي أعظم الحضارة صار. مر بنا ليلة أمس باعتبارنا البلاغة، البلاغة كما مر عطفا على نفس هذا البحث، الثقافة لغة، البلاغة ليست هي الصوت ولسان، لا هو لسان عربي ولا لسان عبري أو سرياني أو إنجليزي أو كذا. البلاغة عبارة عن نظام في المعنى. أعمدة البلاغة، علم البلاغة هو علم المعاني. علم المعاني هذه هذا هذا نظام مشترك فيه بين البشر والملائكة والجن والحيوانات، كلها تعرف نظام المعاني، تستشعر نظام المعاني. فعلم المعاني أصلا مو مربوط بلغة البشر، فضلا أن يكون لغة الجن ولغة أي نعم. حتى الجن وصفه القرآن الكريم بأنه كلاما عجبا، تعبير القرآن حول الجن. إذا ما مرتبط بالإنس أو كذا، المعاني الموجودة فيه. الملائكة كذلك، مر بنا ليلة أمس أن القرآن يخاطب به الملائكة، يكلف به الملائكة. الدين ليس بعثة سادع في علم الكلام، كثير من المفردات ما بدنا نتوسع نخرج عن أو إلى المقدمة اللي أريدها غاية، لكن على كل هذه معارف مفيدة جدا في أبحاث معرفية كثيرة. أصلا المخاطب بالقرآن الكريم المكلف بالدين ليس الثقلين، الشريعة مخاطب بها الثقلين. حسب بيانات أهل البيت لما في القرآن من حقائق، الدين يخاطب به الملائكة، الملائكة هم مكلفون بالدين، الحور العين مكلفون بالدين، سكنت السماوات من أجناس مخلوقة مختلفة موجودة في الآيات والروايات إشارة، ذاك مكلفين بالدين. نعم الشريعة يخاطب بها الجن والإنس، البقية مكلفين بالدين. خب، فبالتالي هذا القرآن الذي جعل أعظم شيء فيه البلاغة، ليس المراد من الإعراب فيه البلاغة، لاحظوا البلاغة إظهار، تتقوم بالفصاحة أحد أركان البلاغة، وليس الفصاحة فقط البلاغة. نذكر في تعريف البلاغة، البلاغة الإيصال المعنى، أوصل ما يكون، أبلغ ما يكون إلى الطرف الآخر، إيصال المعنى. هذا إيصال المعنى ما يرد به دي لغة بدون بلاغة. حتى ربما قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، مو المربوط كما في بيان الإمام الصادق، ليس العروبة في اللسان والصوت، العروبة لإظهار بين للمرادات. نعم الصوت العربي له دور، لكن بالدقة حسب بيان صادق الحقائق صادق العلوم صادق على كل الخفايا في النظم العلمية صلوات الله عليه، يقول إظهار، إظهار الحقائق، بلاغة القرآن في كونه إظهار جزيل للحقائق، بلاغة القرآن معجزة. لذلك تحيروا المفسرين أن إعجاز القرآن هو البلاغة، يعني الصوت جانب أدبي أو بلاغة القرآن في العلوم، في العلوم ما في تنافي، ما في تدافع، ترتبط البلاغة بالمعاني. أعظم قوام البلاغة بعلم المعاني، علم البيان الدرجة الثانية، والبيان أيضا هو نوع من الإظهار والكشف. فلاحظ البلاغة مر بنا ليلة أمس، وهذه ظاهرة ليست صدفة ولا جزاف، أن اللغات الأوروبية تأخذ استنساخ عن كتب البلاغة في اللغة العربية. لماذا؟ أن اللغة الفارسية تأخذ استنساخ كامل لكتب البلاغة في اللغة العربية، اللغة الأردية تأخذ استنساخ كامل لكتاب البلاغة. شو القصة؟ هي لغة عربية، لغة عالمية، ده هذه حقيقها موجودة. الآن ترجع الفرنسية ما أخذين كوبي بيست، كوبي بيست يعني استنساخ، قص ولصق، مو قص، نسخ ولصق، نسخ ولصق للبلاغة في علم اللغة العربية. هاي الكتب البلاغة الموجودة في اللغة الإنجليزية ما كذا، كل لغات العالم صارت عالة على الكتب، على كتب البلاغة. واضح فينا إذن هذه البلاغة ما مرتبطة بالصوت العربي، مرتبطة بشيء مشترك من البشر وهو علم المعاني. هذا الشيء مشترك، دي الأبواب اللي بحثوها مرتبطة بالصوت. علم المعاني، علم البيان، علم البديع، هم بديع يعني تشكيلة شاكولة جمال التركيب في المعاني والألفاظ، طبعا محسنات بديعية. المقصود أن أهم شيء في البشر ما هي، أو في غير في المخلوقات عموما، هو الإدراك المعاني والعلوم. إذا كان قد بني في الحجاز في العرب أسمى شيء في المخلوق، مو فقط في الإنسان، أسمى شيء في المخلوق هو الإدراك المعاني، من الذي بنى هذا الشيء؟ هل هذا وليد صدفة؟ محال. هل هذه حضارة متخلفة عن حضارات البشر؟ بالعكس، هي أرقى حضارة من جهة. العرب والموءودة سئلت يؤدون البنت وكذا، تخلفات هذه موجودة صحيح، بس بقي أكو نهر حضاري بناه سادة قبل مجيء سيد الأنبياء. سيد الأنبياء هذا التراث المبني جعل معجزته بلغته. شلون مثلا النبي عيسى اعجازه بماذا؟ بالطب، لان بيئه كانت متطوره في الطب. النبي موسى في السحر وكذا والتخيلات، كان اعجازه في قبال السحر. ولما جرى بقيه الانبياء، النبي صالح كان حضاره قومه ينحتون من الجبال بيوتا فارهين وكذا كذا، طلع عليهم نتاج حي شاعر ناقه من الجبال. دام المعجزة كل نبي مع التطور الذي يأخذه وينحاه قومه، هندسي عمراني طبي كذا. لما امتاز هؤلاء العرب العرباء؟ امتازوا بأسمى شيء في المخلوق، الإدراك، النطق المعاني. من أنفسهم لا. ربما إنسان يقول حضارة الكسروية والحضارة القيصرية وكذا، الحضارات بس ليست كحضارة هذه. هاي الحضارة حضارة البلاغة، هذه رشحها الوحي لأعظم كتاب خالد وهو القرآن. هذه الحضارة من بناها؟ هاي القبائل المتناوشة المتهارشة حاشا وكلا، مو مهلة هذا الشيء. التي بناها هم سادة أمجاد، يبنى التلاد الشامخة. شنو يقرأ في دعاكم؟ صحيح بالحاضر الأئمة الاثنى عشر أو بالحاضر الدارس، بس هذه لا تشمل كل سلسلة آباء صاحب عصر الزمان. يبنى العلوم الكاملة، يبنى هذه في الحقيقة بنوة لهؤلاء سادة أمجاد، بنوا أعظم مدرسة وحضارة. ما ممكن كمجتمع كموروث حضاري مجتمعي صدفة تصير عندهم أعظم شيء يختاره القرآن، يختاره الوحي، لغة عابرة للمجتمعات، لغة عابرة للأجيال، لغة عابرة للعوالم. يخاطب بها الملائكة، القرآن يخاطب به الملائكة، يخاطب به الحرعين خلافا للتوهمات، ليس يخاطب به بس سكان الكرة الأرضية. القرآن الكريم هناك شواهد علمها معلمو القرآن، المعلمون الذين خصهم الله بأنهم معلمون إلهيون للقرآن وهم أهل البيت. بينما في القرآن خطاب للملائكة وخطاب لأهل الجنة وخطاب لمخلوقات عجيبة غريبة، نفس القرآن. زي كيف؟ ما الذي بنى هذا الخطاب العوالمي؟ وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. بالله عليك، قبائل متهاجه تشربون القد وتقتاتون، تشربون الطرق وتقتاتون القد، هذا هؤلاء؟ لا، ما يمكن، ما يصير. تحط معادلات شوي تتناسب مع بعض البعض. الذي بنى اعظم حضارهم اباء سيد الانبياء، اباء النبي والوصي، ابدا من عبد الله وابو طالب وعبد المطلب وهاشم وعبد المناف. هؤلاء بنوا أعظم جامعة بشرية، أعظم ما بناه النبي إبراهيم أو إسماعيل أو يوسف أو يعقوب أو موسى أو داود. ما بنوه لم يبنوا هذه الحضارة. سنعمل في هذا الصدد، بس هذه هذه ظاهرة دامغة تاريخية لآباء النبي ومنجزاتهم، وأنهم كانوا يعدون البشرية لأعظم أستاذ، لأعظم معلم يخاطب البشرية، تتأهل البشرية لخطابه. من هو؟ سيد الأنبياء. خوي الأدري سيد الأنبياء أعظم معلم، مو مثل الكلمة معلم ابتدائي عندنا، معلم روضة، معلم ابتدائي، معلم متوسطة، معلم بعدين إعدادي ثانوي، بعدين معلم جامعي، بعدين يجيك معلم مذهل. زهاي غير اللي أهل لهذا المعلم المذهل، منهم النبي عيسى ما بعث في الحجاز، النبي موسى ما بعث، داود ما بعث، سليمان ما بعث، زكريا، يحيى، كلهم ما بعثوا هناك. من الذي هيئ لسيد الأنبياء؟ هيئ مدرسة وأرضية لأعظم. هذا طبعا المطلب شيئا ما يشير له العلامة الطباطبائي، يقول البيئة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله في حين كذا 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 كذا، لكن واضح فيها أن من أعظم ما يمكن أن تصل إليه البشرية بن لحاظ. بس من اللي بناها؟ البلاغة حسب الآن تعريف العقل البشري الحديث كما مر بنا، الثقافة لغة. ليست البلاغة هي صوت ولا كذا، البلاغة عبارة عن نظام معاني. انت الحين لاحظ الأخوة الطلبة، ونحن إن شاء الله منهم، لازم نلتفت في أهمية علم البلاغة. لا الآن كتاب المطول ما يدرس، كتاب المختصر المعاني خطر هذا على علوم الحوزة وعلوم الدين. لما؟ لأن هذا علم البلاغة من بين هذه العلوم علم مرتبط بقضايا الوحيانية والقرآن بروايات أهل البيت، نحن قوم فصحاء فاعربوا كلامنا كذا كذا كذا. زين لاحظ أنت الآن الأبواب الثمانية في علم المعاني كلها مرتبطة بالمعنى، ما لها بنظم المعنى، نظم المعنى، تركيب المعنى، هندسة المعنى، ما لها ربط أصلا بالصوت من حيث هو صوت متروك للأسف. هذا خطر، خطر، لأن هذه علوم حقيقية عظيمة مهمة. المقصود أيام ما كان أنا في مجال مشايخ يحبون. فعلى كل هذا المطلب وهو علم البلاغة، إذن علم الرشد في الإدراك البشري. من الذي بنى في الحجاز؟ يأتي نتيجة عربدات بني أمية؟ لا، نتيجة العهر الأخلاقي، استغفر الله، يعني ما يمكن، ما لتناسب، نتيجة توحش، ما يمكن يجي. لاحظوا وصف أمير المؤمنين لأجداد النبي في لعل الخطبة القاصعة أو خطب أخرى، يصفهم نحن من سادة أنوار أطهار مقدسين، بيت بيوت كلا، يصف آباء وأجداد النبي والوصي أمير المؤمنين، هؤلاء بنوا أعظم حضارة. على كل إحنا لسنا في صدد هذا، بنوا حضارة لغة، يعني لاحظ، مو الطب، مو السحر، مو الهندسة العمرانية في قوم صالح، مو ليس لكذا كذا، بنوا شيء أعظم حضارة. دي كلها قضايا مادية أو ترتبط بالخيال، الذي يرتبط بعقل الإنسان، نطق الإنسان، عقل الإنسان الذي بناهم آباء وأجداد النبي. إذا ورد في الروايات المتواترة وفي الآيات أن النبي إبراهيم يطمع أن يكون منهم، في سورة البقرة يطمع في آخر حياته النبي إبراهيم يطمع أن يكون منهم، في سورة البقرة بعدما أعطاه الله أن يجعل كل الناس إماما، طمع في شيء خامس النبي إبراهيم يكون منهم. يدل أن هذين سادة خاصين، سادة محتفين بأعظم شخصية مخلوقة وهو سيد الأنبياء، يمهدون لأعظم مشروع. النبي إبراهيم في سور متعددة في أخريات حياته يطمع أن يكون منهم، أعطاه الله النبوة والرسالة والخلة، شنو يطمع؟ ربنا، هو يدعو وهو وابنه إسماعيل، ربنا واجعلنا مسلمين لك. آخر حياتها بعد ما أتاه الله أني جاءك الناس إماما، بعد النبوة، بعد الخلة، بعد الرسالة، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. نفس هذا المقام الذي يطمع فيه النبي إبراهيم سيكون في الذرية، تسليم من درجة اصطفائية، مو إسلام وتسليم، لا، تسليم اصطفائي، مو تسليم اصطفائي، أعلى درجات الاصطفاء. ولا هو ما الذي ليس لم يكن حاصل له يطمع ويطلب من الله أن يحصل له؟ القرآن في سورة الحج كما يقول صادق الحقائق، صادق العلوم، صادق المعارف صلوات الله عليه، صادق الإنباء بوراثة علوم النبي صلى الله عليه وآله، يقول في سورة الحج وصف الله عز وجل هذه السلسلة بأنهم شهداء على الناس. شهداء باصطلاح القرآن يعني أئمة مربين لكل البشر، الناس من الأولين والآخرين. هذا الوصف لم يصفه القرآن للنبي إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا نوح ولا آدم. عيسى يقول وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، أول شهيد عليهم مو كلهم، بني إسرائيل فقط، ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت كذا. شوف شهادتك بينما هادرين سلسلة ملة أبيكم إبراهيم، هو من سماكم من قبل المسلمين. وفي هذا التسليم للاصطفاء العالي نفس اللي يطمع فيه النبي إبراهيم كما يشرح ذلك المرسال، ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس مو على فئة خاصة. يعني على وعد دائرة الصفائية الأولى في دائرة الصفائية ثانية، سلسلة أعباء النبي من الدائرة الصفائية الثانية في أهل البيت. على كل الله نستغرق في هذا المطلب، لذلك بالدقة هذا برهان حضاري تاريخي قرآني أدياني على أن آباء النبي بنوا أعظم حضارة على الإطلاق. حضارة مو بشرية بس، حضارة عقلية إدراكية لكل المخلوقات، بنوها في الحجاز بخفاء وبالتعبير الجلفي سكتاوي. على السكتاوي كل شيء يشتغل يعني بالخفاء بالهدوء بدون ضجيج. وإذا استغرب الإنسان أنه يكون هناك حجج خفيين، لا، القرآن الكريم يقول التفت، في حجج خفيين أنتم ما تدرون بهم. في سورة الكهف ينبئ الله النبي موسى من أولي العزم، نبي ورسول و و و ينبئه بسلسلة حجج هو لا يعرفهم. النبي موسى ما يعرفه، مو بعد البشر ما يعرفونه، ها؟ ما الذي يعرفه؟ لأن الله عز وجل أوحى إليه أن هناك عبد صالح عنده إنترنت خاص، غير الإنترنت مالك، أنت إذا إنترنت أبو 4G 5G إنترنت عنده 7G على قولتهم، 5G آخر، هذا إصدار آخر، فيرجن آخر، ما تدري بيته. فوجد النبي موسى ووصيه يوشع عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، حتى اسم الله ما جابه كله مشفر. لقاء نبي من أولي العزم معه بشفرة، بشفرتين كما تشرح ذلك رواية أهل البيت بما هو موجود في، يعني حتى مو لقاء النبي موسى به ليس لقاء حدد انفلاتي، لقاء مشفر في اسم كلمة المستخدم يوزر نيم، وفي شنو كلمة الباسورد كلمة السرية. لما قال له فتاح يعني وصية، وصية النبي موسى أرأيت إذا أوينا إلى الشجرة فإني كذا كذا كذا، قال هذا ما كنا نبغي، هاي الشفرة الثانية إلا الله أعطاها إياه. يعني الله أعطاه شفرتين على أساس يلاقي هالحجج الخفية. شنو عظمتهم؟ شنو هذا القرآن جاي يسوي لنا دراما خيالية لو حقيقة؟ هذه هو على كليم الله من أولي العزم يقول له هل أتبعك يعني هو تابع وذاك متبوع. شلون يعني القرآن يريد يفلش لنا نظام المعارف اللي عندنا لو شيء آخر يقول. هل أتبعك على أن تعلمني على أن تعلم ما علمته رشدا؟ أصلا تبعية الله هذا شو رحمة الله على الشهيد زين الدين الجبع العاملي في منية المريد يقول هنا 12 تواضع من النبي موسى للخضر. تواضع الأنبياء هم مو مجاملات مكذوبة كما تجري بين الناس، هذه تواضع حقائق وليست تواضعات. لاحظوا منية المريد بين السائل والمستفيد، أي رحمة الله. هناك يشرح الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي يقول 12 تواضع من النبي يوسف الخبر. خب هذه القصة إن في قصصهم لعبرة، ماذا يشرحها معلمو القرآن الإلهيون أئمة أهل البيت؟ يقولون إنه هناك أكو حجج مخفيين عن الأنبياء فضلا عن من؟ فنضع عن البشر، فضع عن الدجالين والكذابين. كثير من الكذابين والدجالين أكو موجود، هم مخفين عن الأنبياء مو مخفين بس عن البشر، لأن النبي موسى ما كان يعرفهم، وهذا يدل على شدة الخفاء. حتى بعد ذلك قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجد إن شاء الله صبرا ولن أعصي لك أمرا، تآمر ومأمور. إلى أن بعدين قال هذا فراق بيني، يعني القضية خفية ما تحتمل الضجيج والإعلان والإفشاء، دي شبكات إلهية خفية، مو شبكات الدوائر الاستخبارات اللي تدير دجالينهم وكذابينهم، لا دليل خفاء. هذا درس على أن الله عز وجل يقول بس اللي عندهم إعلانات انتخابية في السور القرآن نبي إبراهيم وموسى وعيسى كذا لا تفقوا، أكو ترى رؤساء بس خفيين دورهم عظيم مقامات عظيم، أنتم بتعرفوهم أنبياء لم يعرفونهم، إيش بيكون أنتم الآن موجودين حسب نصوص القرآن ونصوص أهل البيت الآن موجودين وعظماء، وأي واحد يدعي كذا 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 دجل، دجل وكذا بحثاقة، دجل وكذا بحثاقة، واحد اثنين عشرة ألف الله يعلم. وسيدهم صاحب العصر والزمان، يعني الله عز وجل يريد يقول أنه خفاء وغيبة حجج الله، هذا مو دليل أنهم ما لهم أدوار، لهم أدوار يعجز عنها أنبياء أولي العزم، وهذا ليس ادعاء، هذا بيان القرآن صريح القرآن. دورهم شأنهم هكذا، إنك ما بي من أولي العزم يستطيع، ما عنده صبر لهم، شنو حمل هؤلاء؟ إذن عندما يأتي سيد الأنبياء ويقول سادات أهل الجنة، سادات أهل الجنة ملوك أهل الجنة، ما يضع فيهم النبي إبراهيم وموسى وعيسى، يضع أصحاب الكساء وصاحب العصر والزمان، ويذكر جعفر الطيار وحمزة نموذجا محصرا. هذا حديث متواتر عند العامة، سادات أهل سيدة نساء أهل الجنة فاطمة، سادات أهل الجنة سبعة فيهم جعفر وحمزة نموذجا محصرا. لماذا هذه العنصرية من سيد الأنبياء؟ حاشاه، حديث متواتر بحمد الله عند العامة على حدة وعند الخاصة على حدة. سادات يوم القيامة بغير الجنة، لأن القيامة هم عوالم وليست عالم، 50 عالم في يوم القيامة ليس عالم واحد، مو يوم 24 ساعة، 50 عالم 50 عالم. عالم مثل الحين دار الدنيا، عندنا عالم الأرحام من الدنيا، عالم الأصلاب من الدنيا، الولادة من الدنيا، البرزخ من الدنيا، الرجعة من الدنيا، 5 عوالم أو أكثر في عالم الدنيا. عالم القيامة أخطر وأرهب وعجيب. زين، من سادات ملوك عالم القيامة؟ بحديث متواتر عند الفريقين أيضا هم أصحاب الكساء صلوات الله عليهم وصاحب العصر والزمان نموذجا، ولهم 14 معصوم. ثم يذكر سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، يذكر من؟ يذكر حمزة وجعفر نموذجا محصرا. لماذا هذا التعنصر من سيد الأنبياء في بني هاشم؟ حاشا، هذا مو تعنصر، هذا إعداد إلهي خاص مكتوب على العرش، مكتوب على العرش مو على لوحة عادية. عيني عرش يعني يدير مو يدير الجنة والنار، العرش عالم أرفع 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 من عالم الجنة، أرفع أرفع من عالم الآخرة الأبدية. مكتوب عليه حمزة أسد الله وأسد رسوله، تريد ترجمة عصرية يعني وزير الدفاع، وزير الدفاع في دولة سيد الأنبياء اللي دولة عابرة للعوالم. من هو وزير الدفاع ماله؟ حمزة بن عبد المطلب. ترجمة جانب العسكري، جانب شو نقول القوة هاي صوب، طبعا هذا فوق سيد الأوصياء، هو بعد أسد الله وأسد رسوله فوقه. أو جعفر الطيار، طيار إذا مر بنا، طيار إذا نريد ترجمة في اللغة العصرية، رئيس الفرق الخاصة للأزمات الخاصة، يكسر الأزمة. ماكو فرق خاصة لأي أزمة، أزمة أمنية، يهاجر بالمسلمين إلى الحبشة، أزمة عسكرية يندبه النبي لمؤتة. حتى المستشرقون يقولون الذي علم الاستبسال لجيوش المسلمين هذا جعفر، هذا هو 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 الذي سبب الفتوح أمام قيس، أمام الحروب مع قيصر والحروب مع كسرى، الذي سبب الفنون والروح القتالية هو هذا جعفر الطيار. هو هذا مفتاح الاستبسال في جيوش المسلمين. هو موجود، المسلمين أخذوا بنفس نهج الأول من كبر في القتال لاستنزال الملائكة وكذا لهيب الحماس هو جعفر. بقية الفتوحات إذا استعصى عليهم كبروا ويفتح لهم النص، يعني يصير لهيب حماس روحي في القتال، روح قتالية شديدة تكون. طيار جعفر طيار يعني روح كمان نعمل فضل عباس ما كذا. المقصود يوم قصنا كنا عرجنا كثيرا إلى هذا الجانب، ويستحقون هؤلاء الحجج العظماء المصطفون من آباء وأجدادنا واقعا يعني مغمور حقهم ومغمور. أما واحد يقول كيف حجج وهم أخفي خفايا؟ كما أن الخبر حجة وخفي، الخفاء لا يتنافى ولا يتناقض مع الحجية بمنطق القرآن، بل لا يتنافى مع علو الحجية. فإذا وردت لنا روايات مستفيضة متواترة كما يقول أمير المؤمنين أيضا في هذه الرواية، أن نور أبي طالب يغشى نور الخلائق كلهم عدا 5 و9 أصحاب الكساء والتسعة، شنو هاي العلوم المرتبة المطالب ماذا يعني؟ أو لم يقول سيد الأنبياء في أصول الكافي الكليني يريده أن أبو عبد المطلب يبعث يوم القيامة عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك، ملوك يعني الأئمة، يعني هم إمام هم نبي، هي إشارة واضحة. أو لما يقول سيد الأنبياء كما في أصول كافي وفي البخاري وغيره أن عبد المطلب سن 5 سنن في الجاهلية أجراها الله في الإسلام، يعني هذه مو سنن جاهلية، سنن إلهية. زي النبي عيسى كان موجود، أوصياء النبي عيسى موجودين، شريعة النبي عيسى موجود، هو ما كان تابع لشريعة النبي عيسى. الحديث طويل عن أباء النبي عيسى، هذه لمحة رمضان في شهر رمضان عن هؤلاء. الآن إذا نقرأ دعاء الندب نلتفت، يا ابن شنو المجد التليد، شنو التليد أو كذا كذا، هذه التعبيرات بلا شك هي مرتبطة في الدرجة الأولى بال14 معصوم آباء صاحب العصر والزمان. ولكن إيه لا الغطاريف الأنجبين، بعد القماقم الأكرمين، بعد كذا. شوف ألقاب هاي ترتبط بآباء وأجداد النبي والوصي أيضا ترتبط بهم. أصلا شوف لاحظ منطق وأنذر عشيرتك، إن عشيرة اللي عشرهم الله قريب بالدين، إيه حولك هم أقرب الناس لمشروعك الضخم. أيها السيد يا سيد الأنبياء، ده مقام عظيم. إذا على كل الحديث طويل حول آباء أجداد النبي، المقصود نرجع إلى الثقافة لغة والبلاغة بناها في البشرية آباء وأجداد النبي، الأماجد الأماثل التلاد الشامخات، هؤلاء بنوا أعظم حضارة في البشر، مو في البشر بالكائنات المخلوقات. هذه نقطة نعبرها، نروح لنقطة أخرى تمهيدية في بحث دراسة المقالات والشبهات أو الإثارات التي تثار حول التشريع الإسلامي، أو تتم حتى ترتبط بتتمة للبحث العام الماضي. النقطة الأخرى دي نقطة مهمة أيضا ندخل فيها تمهيدية، كنا أشرنا لها إشارة لكننا دخلنا في الثقافة لغة. الآن نقطة أخرى، هاي النقطة الأخرى نستطيع أن نعنونها بهذا العنوان، وهي أن العلوم أو المعلومات أو نظم الأمور درجات طبقات، درجات وطبقات. الآن سواء في الديانات السماوية أو في العلوم البشرية يعتبرون القانون خلف منظومة القانون، خلف في الحقيقة منظومة أخلاقية، سواء قانون وضعي بشري أو قانون سماوي. فهذه المنظومة القانونية التي تنظم المجتمع البشري سواء كان ملحد علماني ديني، هي متفق عليه بين المدارس الإلهية أو المدارس البشرية الوضعية، أن منظومة القانون هي في حقيقة مولود ومواليد لمنظومة أخلاقية خلفه، أخلاقية منحطة لو أخلاقية مرتفعة، أي مقام هو وليد لمنظومة أخلاقية. والمنظومة الأخلاقية التي خلفه وليدة ومولود لمنظومة عقائدية، رؤية عقائدية كونية. الآن هاي الرؤية الإلحادية توحيدية أديانية، يعني حتى الإلحاد دينه من الأديان. مرة بنا في السنين السابقة لو واحد فرض لا سمح الله يتبنى الإلحاد يصير ديني، بالتالي هو دين يداين عليه الآخرين صح وغلط نعم ولا. لما؟ لأن فكرة الدين ما يمكن يتخلص من الإنسان، هي نظام منظومي شاكولة تتحكم في مسير البشر، يعني رؤية شمولية معينة لازم يحددها الإنسان. شوف الملحد أول ما يبدأ، أو الشيوعية العقائدية، الشيوعية الاقتصادية، الشيوعية الأخلاقية، شوف درجات طبقات لا بد فيها. الرأسمالية لها فلسفة اعتقادية ثم منظومة أخلاقية ثم قانون. يعني هذه المنظومات الثلاث ما يمكن للبشر أن يتخلص منها. هي طبيعة الإنسان، لأن عقل الإنسان يتحكم في نفس روح الإنسان، نفس روح الإنسان تتحكم في البدن. الإنسان بدن وروح ونفس وعقل، هذه طبقات الإنسان إجمالية. بموازاة هذه الطبقات الإجمالية في الإنسان أكو قانون يتحكم في بدن الإنسان وشيء من النفس، وثم هناك قانون يتحكم في النفس والروح وهو الأخلاق، ثم قانون يتحكم في عقل الإنسان وفكر الإنسان وقلب الإنسان. إذن لاحظ هذه الطبقات، هذه حتى في الملائكة ما كذا، حتى في الجن ما كذا، حتى معذرة في الحيوانات ما كذا، هذه الطبقات موجودة. عقل شيء من العقل موجود، خو عند الهدود، هدود هدود النبي سليمان ما كان عنده عقل. النملة اللي كلمت النبي سليمان في سورة النمل ما عندها عقل، شيء من العقل موجود. رحمة الله عليه العلامة الطباطبائي عنده إنه يقول يعني درجات خفيفة من العقل حتى في الحيوانات موجودة عبارة. وهي طبعا حتى الباحثون في شتى المجالات وجدوا هذا الشيء. وإلا الحيوانات عندها علوم غريبة عجيبة مات متفوقة حتى على الإنسان، نفس الحيوانات. احنا بنانا حيوانات هم عندهم تطور علمي عجيب غريب في المجالات ما يدري بيها. البشر يكتشف تكامل في جهات عديدة من نفس معذرة من نفس الحيوانات. حتى العلاج الطبي عند الحيوانات الآن الأبحاث العلمية تثبت أنه كثيرا ما في الحيوانات متطور أكثر منه، يعرف شلون يعالج نفسه وكذا وفلان وفلان بدون مستشفى وبدون عبر الأعشاب عبر كذا. بل الآن البشر يكتشف من الحيوانات علم طب متطور، علم نفسي متطور. الحروب النفسية أو العسكرية الموجودة الآن أكثرها تدرس من الحيوانات، سبحان الله. الحية لها نظام حربي معين، العقرب لها نظام، الذئب لها نظام، هاي كلها علوم الله أودع فيها. الأسد لها نظام حربي معين، وهذا مجرى السباع، كل سبع من السباع لها نظام حربي، حرب نفسية معينة، لحرب قتالية معينة كذا. احنا نفكر هيك، هاي يتعلمون منها علوم عجيبة غريبة، هاي نفس الحيوانات. المقصود أنا أرجع، فطبيعة المخلوقات طبقات، إذا كل مخلوق طبقات، عقله روح ونفس كذا، إذا يأتي البدن. إذا هذه شاكولة ناظومة منظومة قوانين، حتى الآن يعتبرون قواعد الحرب الموجودة عند السباع إنه قواعد خاصة، نظم خاصة يستخدم الحرب النفسية كذا. يقول التلفات في البدن كل ما تكون أقل أفضل، عندهم نوع من محميات عجيبة. صنع علوم الحيوان الآن البشر قاعد يذهل البشر منها. على كل، فإذا هناك نظام قوانين، حتى أن نفكر الغاب ما لها قوانين، اكتشفوا أن الغابات من عجيب نظم قوانين فيها بين الحيوانات نفسها، سواء من فصيلة واحدة أو من أنواع مختلفة الحيوانات، يكتشفون منها ويحاولون يطبقوها على المجتمعات البشرية، على الأسرة الدولية. إذن القوانين، منظومة قوانين مولود ومواليد للمنظومة الأخلاقية. المنظومة الأخلاقية وليد ومواليد لمن؟ للمنظومة الفكرية والعقادية، سواء كانت إلهية أو إلحادية. هذه الطبقات الثلاث لم يختلف فيها مدارس البشر، مدارس إلهية لو مدارس مادية لو إلحادية لو ديالكتيكية لو أي مدارس قانونية، مدارس في الفلسفات السياسية، مدارس على كل أخلاقية، يقرون بهذه السلسلة الهرمية أو هذه المنظومات الثلاث. طبعا ثلاث ثلاثية هذه المنظومات تقسيم إجمالها، وإلا هي كل منظومة تتقسم. لماذا هذا البحث؟ هذه النقطة نتطرق إليها. النقطة الأولى كانت مرت، النقطة الثانية مرت، النقطة الأولى مبادئ المقالة، مبادئ المقالات، تعبير عادة علم الملل والنحل يقول مقالات الملل والنحل، مقالة لهم، هاي المقالة أو كذا، مقالة قانونية، مقالة أخلاقية، هي كذا، هي بالتالي لازم تدرس. الآن الأمم المتحدة تريد أن تفرض إلى سنة 2030 على الكل، على كل دول العالم، ثقافة السحاق واللواط والبغاء، فرض قانوني تشرعينه الدول، الأمم المتحدة راعيتها، اسم القانون موجود. بعض الدول الغربية من العام القادم ستطبق هذا على روضات المدارس إجباري، حتى المدارس الإسلامية أو اليهودية أو المسيحية الدينية الموجودة في تلك الدول مجبورة أن تطبق هذا القانون مع الأمم المتحدة. تعليم اللواط يسمونه المثلية، بس هو يعني عبارة صريحة، اللواط والسحاق والبغاء، يجب تعليمه لأطفال في الروضات. المادة القانونية موجودة وكذا، يمكن أن نطلع الأخوان بها ومعروفة على كل على حال. هذا الخبر لماذا أتيت به؟ مقصودي أنه هو هذه المنظومة الثلاث قوانين، إلى منظومة القوانين خلف منظومة الأخلاقية، خلف منظومة رؤوية، يعني ترتبط بالرؤية الكونية، يسموها رؤوية، يعني أيديولوجية أدلجة أو قل عقائد، تسميات مختلفة لمعنى واحد. هذه الطبقات الثلاث شئنا ما بين أي مقالة أنت تريد تحللها، لها بعد في المنظومة القانونية، لها بعد في المنظومة الأخلاقية، لها بعد في المنظومة العقائدية. إذا أنت أيها الباحث، أفترض أنت باحث في العلوم السياسية، خب هذه شعبة من القانون، ما تلتفت إلى منظومة الأخلاق وللمنظومة العقائدية يكون بحثك أبتر. افترض أنت متخصص في العلوم العسكرية أو متخصص في العلوم الاجتماعية، ما تلتفت إلى أن العلوم الاجتماعية كمنظومة من أبواب القانون ترتبط ب ما هي فلسفة القانون؟ يقولون فلسفة القانون، فلسفة يعني المبادئ التي انطلقت منها القوانين، هاي يسموها إيش؟ يسموها إيش؟ فلسفة القانون، يعني علل، فلسفة من الأسباب والعلل. فالمنظومة القانونية كما مر بنا، هاي نقطة خطيرة جدا، محور كما مر بنا، هذا المحور ليس مختص بالأديان السماوية بل هو في كل مدارس البشرية الوضعية، أن المنظومة القانونية تنطلق سواء كانت بشرية أو سماوية أو أي ما تريد أو ممزوجة علمانية، علمانية مزج بين السماوية والبشرية. المنظومة القانونية لا محالة متولدة من المنظومة الأخلاقية. يقال فلسفة القوانين هي ماذا؟ جهات منطلقات أخلاقية، يعني المنظومة الأخلاقية هي تهيمن في الحقيقة على القوانين، تفسر القوانين، حكم القوانين هي المنظومة، غايات الأخلاقية. زين، هاي المنظومة الأخلاقية ما الذي يفسرها؟ من أين منطلقة هي؟ المنظومة الأخلاقية منطلقة من رؤى فكرية عقائدية إيديولوجية، ما شئت نسميه، سواء إلحادية ديالكتيكية تضاد أو أحيانية. إذن هذه الخارطة ما يمكن أن يفر منها أي علم من العلوم، قوانين ثم تتولد من منظومة أخلاقية، والمنظومة الأخلاقية تتولد من ما؟ من المنظومة العقائدية. فنلاحظ قوانين للتحكم في حركات البدن أو الأبدان، الأخلاق للتحكم بحركات وحالات النفس والروح. العقائد نظام فكري سواء شيوعي إلحادي إلهي، نظام للتحكم في العقل والقلب. فنلاحظ هذه الطبقات الثلاث: قوانين، منظومة أخلاقية، منظومة فكرية، يوازيها بدن، يوازيها نفس روح، ثم تصعد إلى القلب والعقل. ولا مو عندنا منظومة قانونية هوائية مرتبطة بمن؟ بالأبدان. هي فعاليات وأنشطة الأبدان. المنظومة الأخلاقية عبارة عن نظم للتحكم في أفعال الروح والنفس، النفس والروح بطبقاتها. المنظومة الفكرية العقائدية أو الإيديولوجية هي للتحكم في أفعال القلب والعقل. فعندنا هنا طبقات ثلاث، هنا طبقات ثلاث في المخلوقات. خب لماذا هذا الحرم وهذه الدائرة والمنظومة؟ لماذا نتعرف عليها؟ لماذا؟ ما الوجه في ذلك؟ ألم تمر بنا النقطة الأولى اللي انطلقنا منها الأمس والليلة عادنا تكرار اسمها؟ النقطة الأولى اللي انطلقنا منها ما هي؟ ما أي مقالة سواء عقائدية قانونية أخلاقية كذا، هذا منشورات الأمم المتحدة تنادي وائس وسحاقا وأهل وطا ودعارته، ما يجبور. هاي أحد الدول الأوروبية قبل أقل من شهرين المجلس البرلمان مالا بأكثرية صوت على تفعيل هذا القانون من الأمم المتحدة لروضات الأطفال أبو 5 سنوات. من 5 سنوات يعلموهم هاي الأمور. الآن المسلمين في ذلك البلد في حيرة. طبعا كل البلدان الغربية هذه الأزمة ستحلها. هم هي الأمم المتحدة هم يعني وضعت حد زمني إلى 2030، يعني بعد 10 سنوات مثلا، إن أي دولة ما تطبق هذه القوانين، أن هي الأمم المتحدة تعتبر دولة الدول، حكومة المفتي الأعظم في البشر، والويل لمن عصى، العصى لمن عصى. مرارا بحثنا في بحث الإلحاد كذا وكذا، لأن المفتي الأعظم رجل الدين الآن هم الأمم المتحدة، مو احنا، أنا شلون رأيي رجل الدين الذي يداعي العالم الآن من هو؟ يعني ولو صوريا هي الأمم المتحدة، هي المفتي، تصدر قوانين حلال حرام ممنوع مسموح. الويل لمن يخالف، يكون إرهابي مغضوب عليه كذا فلان، مجرم كذا تجرمه، ومن جرمته الأمم المتحدة الويل له. زي الأمم المتحدة هي المفتي الأعظم للنمرود، نمرود القوى الكبيرة، فهو مفتي شرح القاضي لها. ومن وعاظ السلاطين الآن هم الإعلاميين الذين يشتغلون لصالح الأمم المتحدة. طبعا هذا مو هجوم، لا، واقع حال لازم نعيشه نلتفت إليه. احنا مو رجال دين ندين من ابدا، دينين جاي يدينون العالم كله، ما حتى النصارى المسيحيين هم مو رجال دين. وين رجال دين؟ ما يدينون احد، دي رجال دين ما طرزه وكلش صار. الان الذي يدين العالم يحلل ويحرم وفتوى مسموعه ونافذه وسطوه اليه هي الامم المتحده، وزارتها يونسكو هي وزارة التربية والتعليم للأمم المتحدة. الإعلاميين للأمم المتحدة هم عاد السلاطين. السرج الدين مو اللي عند الأحياء، حتى لو حديق الأحياء ورج الدين بعض الديانات ما كذا. المقصود خب هاي مقالة عنده أنه الويل لمن لم يدرس السحاق واللواط والدهارة والعهد إلى سنة 2000. طبعا في قانون أصدرته قبل 10 سنوات أو أقل الأمم المتحدة أن الدول الإسلامية والعربية إلى سنة كذا إذا لم تغير حقيقة الزواج مو الزواج الرجال قوامون عند المسلمين الرجال قوامون. الأمم المتحدة أندرت كفتوى أندرت الدول الإسلامية إذا لم تغيروا ماهية عقد الزواج من الرجال قوامون النساء إلى ماذا؟ الرجال والنساء كل منهما قوام. إذا لم تغيروا عقد الزواج أنتم منذرون بعقوبات اقتصادية غير اقتصادية موجودة. هذا الإصدار الذي أصدرته الأمم المتحدة إنذار بالدول الإسلامية. فالمقصود على إدحال هذه مقالة من المقالات اللي هي الأمم المتحدة المفتي الأعظم هذه المقالة اللي تحللها فيها بعد قانوني بعد أخلاقي بعد أدلجي. غير اللي ندرس المقالات الآن أصحاب الاعتراضات والإشكاليات على تشريع الإسلام في أبواب المختلفة يقول تشريع الأمم المتحدة هو الأمثل النموذجي. هاي تشريعات الإسلام أكل الدهر عليها والشرب. إذا هي مقالتين مقالة الإسلام أو مقالة الأمم المتحدة هاي ما أريد بس صراع فكري موجود. كيف ندرس هالمقالتين؟ هذا المحور لازم نعرفه. ما هي؟ شلون النقطة الأولى قلنا مبادئ المقالة ومبادئ شنو؟ المقالة. إذا القوانين الآن تسنها الأمم المتحدة على المفتي الأعظم انطلقت من رؤية أخلاقية والرؤية الأخلاقية انطلقت من أين؟ منظومة عقائدية أدلوجية. ما يمكن تفر من هالمطلب. إلى بقية إن شاء الله النقاط وصلى الله على محمد وعلى آله.